بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في مطالب ثلاثة. المطلب الأول في أن إجازة المرتهن هل هي كاشفة أم ناقلة؟ فإذا باع الراهن العين المرهونة يوم الجمعة فأجاز المرتهن البيع، فهل أن البيع يؤثر أثره من يوم الجمعة أو أنه يؤثر أثره من حين الإجازة؟ لا إشكال أن مقتضى القاعدة العقلية هو القول بالناقل، ما ذهب إليه جمع منهم السيد الإمام قدس سره أن مقتضى القاعدة هو الناقل لا الكشف، فإن الإجازة جزء من السبب باعتبار أن السبب المؤثر في حصول الملكية هو المجموع من العقد والإجازة، فالإجازة جزء من السبب المؤثر، ولا يعقل تقدم المسبب على سببه ولا تقدم الأثر على المؤثر، فلأجل ذلك لا يعقل حصول الناقل والملكية من يوم الجمعة مع أن السبب لم يتم إلا يوم الاثنين ألا وهو يوم الإجازة. إذن مقتضى القاعدة العقلية هي القول بالناقل، وأنه لا تسبيب إلا بعد الإجازة، ولكن ورد في النصوص في بيع الفضولي ما يدل على أن الإجازة في بيع الفضولي كاشفة لا ناقلة، وهذه النصوص منها ما ورد في تزويج الصغيرين أن الولي على الصغيرين إذا زوجهما قبل البلوغ، فبلغ الزوج وأدرك قبل بلوغ الزوجة، فإذا بلغ الزوج وأدرك وأجاز العقد الذي زوج به وهو صغير، إذا أجاز ثم مات فإنه يعزل من ميراثه، يعني من ميراث الزوج يعزل من ميراثه حصة الزوجة إلى أن تبلغ فتسأل، فإذا بلغت سئلت هل تمضي العقد أم أنها شنو ترد العقد، فإذا ردت العقد فلا شيء لها من الميراث، ترجع الحصة إلى بقية الورثة. وأما إذا أجازت العقد السابق وحلفت أن ما دعاها إلى إمضاء العقد إلا رضاها به لا طلبا للميراث، فحينئذ في مثل هذه الصورة تملك هذه الحصة من الميراث من حين موت الزوج لا من حين إجازتها، بحيث لو صار لهذه الحصة من الميراث نماء كان النماء لها. إذن هذه النصوص تدل على الكشف، أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. إذا أجازت الزوجة العقد الذي وقع عليها حال صغرها ملكت ميراث الزوج من يوم موته لا من حين إجازتها. هذا معناه أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. فإذا قلنا هكذا يقول الشيخ، فإذا قلنا بأن الإجازة في بيع الفضولي إجازة المالك، بأن إجازة المالك في بيع الفضولي كاشفة، وكذلك إجازة أحد الزوجين في العقد الفضولي كاشفة، فمن باب أولى أن تكون إجازة المرتهن لبيع الراهن كاشفة لا ناقلة. والسر في ذلك أن إجازة المالك في بيع الفضولي بمثابة الإيجاب في العقد، يعني بمثابة جزء المقتضي. إذا صدر عقد الفضولي من أجنبيين ثم أجاز المالك، إجازته للعقد توجب انتساب العقد إليه عرفان، فلا يقال لهذا العقد أنه عقد الفضولي بعد الإجازة، بل يقال عقد المالك. إجازة المالك لعقد الفضولي توجب انتساب العقد إليه عرفان، مما يدل على أن إجازة المالك بمنزلة الإيجاب، بمنزلة الإيجاب الصادر من الفضولي، فهي جزء من المقتضي للتأثير. مع أن إجازة المالك جزء المقتضي، مع أن إجازة المالك بمنزلة الإيجاب، مع ذلك يتحقق مسببها قبل تحققها، يعني بإجازة المالك ينكشف أن البيع أثر أثره من حين بيع الفضولي، مع أن الإجازة بمنزلة الإيجاب. مع ذلك الروايات قالت وإن كانت إجازة المالك بمنزلة الإيجاب إلا أن المسبب بهذه الإجازة وهو الملك يقع قبلها، يقع من حين البيع. هذا بالنسبة شنو؟ لإجازة المالك في بيع الفضولي. بالنسبة لإجازة المرتهن لبيع الراهن، إجازة المرتهن لبيع الراهن ليست بمنزلة الإيجاب، ليست جزءا من المقتضي، بل هي من باب رفع المانع، حيث إن المقتضي للتأثير هو بيع الراهن، لأن الراهن شنو؟ مالك. بما أن الراهن مالك فبيعه ينتسب إليه من حين بيعه، بيعه هو تمام المقتضي. إجازة المرتهن ليست إلا رفعا للمانع، يعني عندما باع الراهن العين المرهونة باعها وهي مبتلات بالمانع، والمانع هو حق المرتهن، فإذا أجاز المرتهن البيع أسقط حقه، رفع يده عن المانع الذي شنو؟
كان مانعا من تأثير البيع. إذن إذا كانت الملكية تحصل قبل المقتضي قبل ما هو بمنزلة الإيجاب بحكم الشارع فمن باب أولى أن تحصل شنو؟ قبل رفع المانع. إذا كان الشارع يقول متى ما أجاز المالك بيع الفضولي أثر البيع من حين البيع، يعني شنو؟ يعني إجازة المالك وإن كانت بمنزلة الإيجاب لكن المسبب يقع قبلها، من باب أولى أن يقع المسبب قبل رفع المانع لأن رفع المانع متأخر رتبة عن المقتضي. فإذا تحقق المسبب قبل المقتضي تحقق المسبب قبل رفع المانع من باب أولى. إذن فبالنتيجة خلاصة المطلب أن مقتضى القاعدة العقلية وإن كان هو كون إجازة المرتهن ناقلة لا كاشفة، ولكن مقتضى النصوص الواردة في تزويج الصغيرين ونحوه هو شنو؟ هو الكاشف. فإذا تم ذلك في العقد الفضولي تم في إجازة المرتهن من باب أولى. هذا هو الوجه في القول بالكشف. ولكن هناك وجه آخر للقول شنو؟ بالناقل، وهو أن العبرة في بيع الفضول، أن العبرة في نفوذ البيع أي بيع كان، العبرة في نفوذ البيع بملك التصرف لا بملك العين. المناط في نفوذ البيع هو ملك التصرف أي السلطنة على البيع لا مجرد ملك المبيع، وإلا فقد يبيع الولي ومع ذلك ينفذ بيعه مع أنه ليس مالكا ولكن له ملك التصرف. المناط في نفوذ البيع ملك التصرف لا ملك العين، ولذلك لأجل أن المناط هو ملك التصرف فالمقتضي لنفوذ بيع الراهن ما هو؟ المقتضي لنفوذ بيع الراهن ليس هو بيع الراهن، المقتضي لنفوذ بيع العين المرهونة المجموع من رضا الراهن والمرتهن، لأن كل منهما لا يملك التصرف. الراهن يملك العين لكن لا يملك التصرف، المرتهن له حق في العين لكن لا يملك التصرف، المالك للتصرف هو المجموع، مجموع رضا الراهن والمرتهن. فإذا كان المالك للتصرف المجموع من رضا الراهن والمرتهن، يعني المجموع هو المقتضي لنفوذ البيع، المجموع هو المقتضي لنفوذ البيع. لأجل ذلك إذا أجاز المرتهن نفذ البيع بعد الإجازة باعتبار شنو؟ باعتبار أن إجازة المرتهن هي شنو؟ جزء متمم للمقتضي. نعم شيخنا. عدم وجود المقتضي الشارع يقول حتى لو المقتضي ما موجود يؤثر. وهذا الذي قلنا
أو نقول بأن لا المقتضي موجود بصورة البيع الاعتيادي،
أما البيع الاعتيادي
اللي ما في معنى هذا المالك بنفسه يتصرف، أما أن يكون هناك المقتضي ومقترن مع المانع ممكن يقال مثلا لانه ليس محل مباشر.
لماذا؟ لماذا؟ أقول الشارع إذا يقول المسبب يحصل وإن لم يتم المقتضي، ومن باب أولى يقول المسبب يحصل بعد تمامية المقتضي. إذا المقتضي ما حصل المسبب يحصل، من باب أولى إذا حصل، إذا لم يحصل فيؤثر، من باب أولى إذا شنو؟ إذا حصل.
إما أن يكون المقتضي موجود مع عدم المانع،
أو المقتضي موجود مع المانع.
لا، عدم المقتضي،
لأنه لا خصوصية للمقتضي. المهم أن المسبب هل يتقدم سببه أم لا؟ شارع يقول شنو؟ يتقدم، هو المانع لا يزيد على أنه جزء من السبب. إذا الشارع يقول بأن المسبب يحصل قبل المقتضي الذي هو شنو؟ الذي هو الجزء المتقدم رتبتان في التأثير على بقية الأجزاء، من باب أولى أن يقول بالتقدم مع الجزء المتأخر رتبة عن التأثير، هذا أولوية واضحة. أولوية عرفية واضحة. إذا الشارع يقول هذا، مثلا الشارع لو قال المسبب يحصل قبل إيجاب البائع، من باب أولى أن يحصل قبل القبول. ما له معنى واحد يقول لا أنا ما أدري عن أولوية، ما تدري بكيفك، ما إحنا ندري. العرف لو عرض عليه لفهم الأولوية، ما واحد يقول لا أنا ما أعلم العرف، أنا ما أفهم الأولوية. ارجع لك أنت، العرف إذا قيل لهم ترى هذا المسبب يحصل قبل الإيجاب، فلو حصل قبل يصير يحصل قبله، هو إذا يحصل قبل الإيجاب هو قبل القبول من باب أولى، لأن الإيجاب متقدم رتبة على القبول. واحد يقول لا أنا ما أدخل في عقلي، فأنا شو أسوي به؟ مو بيدي. ليس الكلام في الملاك كلام في الظهورات شيخنا، أنت شو أنت قاعد تحكي؟ إحنا قاعدين نتكلم في الملاك، إحنا قاعدين في الظهور، عالم الظهور. الأولوية من شؤون عالم الظهور مو من شؤون عالم الملاك. ظهور، إذا قال الشارع المسبب يحصل قبل إجازة المالك، العرف يقول خو إجازة المرتهن أقل شأنا من شنو؟ من إجازة المالك، لأنه ليس بمالك. إذا الشارع يقول لي يصح ويتحقق المسبب قبل إجازة المالك، من باب أولى أن يتحقق المسبب قبل إجازة الأجنبي. هذا العرف يفهمها بأدنى كلام. قل له لا مو معلوم الملاك، ما قاعدين نتكلم في الملاك، الملاك بيدور. لكن الكلام في الاستظهار دواء. إذا القرآن قال لا تقل لهما أف، قال واحد والله أنا ما أفهم منه أنه يعني يحرم الضرب، لأن الملاك أنا ما أدري عنه، يمكن الشارع عنده ملاك في كلمة أف، هذه شوية أف يعني تعور الخشم شوية فيها، يعني يا ملاك أزيد يعني، أنا ما أدري مش مدري أنا بعد. فإذا بالنتيجة نقول بأن مقتضى القاعدة الشرعية، يعني مقتضى ما يستفاد من النصوص، هو شنو؟ هو الكشف، وإن كان مقتضى القاعدة العقلية هو الرهن، النقل عفوا. من أجل ذلك، يعني بسبب أن إجازة المرتهن هي بمنزلة رفع المانع وليست بمنزلة جزء المقتضي، لذلك جوز بعض الأعلام عتق الراهن منوطا بإجازة المرتهن. مثلا لو أن الراهن رهن عبدا لدى الدائن، ثم اعتق العبد، قالوا العتق يصح موقوفا
على إجازة المرتهن، مع أنهم أجمعوا أن لا وقوف في الإيقاعات. الوقوف إنما يتصور في العقود، أما في الإيقاعات لا وقوف. الإيقاع لا يقع موقوفا على شيء، الإيقاع إما نافذ أو غير نافذ من أصله، لا يقع موقوفا على شيء. مع أنهم أجمعوا أن الإيقاعات لا تقع موقوفة، مع ذلك في عتق الراهن قالوا، معنى العتق من الإيقاعات، في عتق الراهن قالوا عتق الراهن يقع موقوفا على إجازة شنو؟ المرتهن. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن إجازة المرتهن من قبيل رفع المانع، فلذلك لم يعتبر الوقوف عليها منافيا للإيقاع. العتق إيقاع ولكن لا ينافيه الوقوف على إجازة المرتهن. لماذا؟ لأن إجازة المرتهن بمنزلة رفع المانع لا بمنزلة جزء المقتضي، لذلك لا منافاة بين كون العتق إيقاع وبين وقوفه على هذا النوع من الإجازة. لكن المحقق الكركي اعتذر عن ذلك في مسألة العفو عن الجناية. في تلك المسألة ذكروا أنه لو أن الراهن رهن عبدا بيد الدائن ثم اعتدى شخص ثالث على العبد فأتلف شنو؟ عضوا من، كما لو أتلف إصبعا من أو قص أذونه مثلا، إذا اعتدى عليه فأتلف عضوا من، هل للراهن العافو أن يعفو عن الجاني مع أن العبد صار شنو؟ متعلقا، مو حر، صار متعلقا لحق المرتهن. يعني العبد ليس خاصا الآن بالراهن، بل هو ملك للراهن ومتعلق لحق المرتهن. حينئذ في مثل هذا الفرض، هل أن للراهن أن يعفو عن الجاني أم يتوقف عفوه على إجازة المرتهن؟ المحقق الكركي هنا قال فرق بين العتق وبين العفو. لو أن الراهن اعتق العبد، نعم عتقه يصح موقوفا على إجازة المرتهن، لكن لو أن الراهن عفا عن الجاني فإن عفوه باطل من أصله. فرق بين العتق وبين العاف. لماذا؟ قال لأن العتق مبني على التغليب، يعني المرتكز المتشرعي قام على تغليب جانب الحرية على جانب الرقية. بما أن المرتكز المتشرعي يغلب جانب الحرية على جانب الرقية، لذلك في العتق من أجل تغليب الحرية نقول يصح العتق موقوفا على إجازة المرتهن، والعفو لا يصح بل يبطل من أساسه. فنحن إنما قلنا بأن العتق يصح لا لأجل، يقول وياي، لا لأجل أن إجازة المرتهن بمثابة رفع المانع، جهنم رفع المانع لو المقتضي ما لها علاقة، إنما قلنا بأن العتق يصح موقوفا على الإجازة تغليبا لجانب الحرية على الرقية لخصوصية في العتق، لا لأن إجازة المرتهن بمنزلة رفع المانع. هذا أمر ما إلى ربط برفع المانع. هكذا أفاد المحقق الثاني. الشيخ قدس سره يورد على المحقق الثاني. أولا الأعلام عندما قالوا بأن العتق يصح موقوفا على إجازة المرتهن ما ذكروا مسألة التغليب. تغليب من وين جايب لنا أنت هذا التغليب؟ تمسكوا بالعمومات الواردة في باب العتق. العمومات الواردة في باب العتق مثل معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار. قالوا صح العتق عملا بالإطلاقات، ما قالوا صح العتق تغليبا لجانب الحرية على جانب الرقية. من أين أنت أتيت بهذا؟ هذا تمسك بالإطلاقات، وتمسكهم بالإطلاقات كالتمسك بالإطلاقات في أي شيء. لو باع الراهن أيضا يقولون يصح بيعه تمسكا بإطلاقات البيع، لو أعتق الراهن يقولون يصح عتقه تمسكا بإطلاقات العتق، لو وقف الراهن يقولون يصح وقفه تمسكا بالإطلاقات. فإذا لا خصوصية بشنو؟ في العتق ولا في حيثية التغليب. المسألة مسألة تمسك بالإطلاقات. قالوا صح العتق هنا موقوفا على الإجازة تمسكا بالإطلاقات، يعني العتق ما إلى خصوصية، مسألة التغليب ما إليها خصوصية، المهم التمسك بالإطلاقات التي هي موجودة في البيع وموجودة في الوقف وموجودة في إلى آخره. هذا أولا. ثانيا أنت تقول فرق بين العتق وبين الوقف، إحنا ما نتكلم عنك، إنت ما نشغل فيك، نشغلنا في الفقهاء. الفقهاء عندما قالوا يصح العتق موقوفا على الإجازة نريد نستكشف من الفقهاء أنهم إنما حكموا بالصحة لأن الإجازة عندهم بمنزلة رفع المانع. نريد نستكشف كلامك من نشغل فيه إحنا. والفقهاء الذين قالوا بصحة العتق قالوا بصحة العافو، أنت غير ما تقول بصحة العافو، هم قالوا بصحة العافو. العلامة قال لا فرق بين العتق والعافو، إذا أعتق الراهن صح عتقه موقوفا على الإجازة، إذا عفى الراهن عن الجاني صح عفوه موقوفا على الإجازة، فما فرقوا بين العتق والعافو. وهذا يعني أن لا شنو خصوصية في العتق حتى نحولها على مسألة التغليب. لا، المسألة مسألة أن إجازة المرتهن بمنزلة رفع المانع. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أفاده الشيخ، لأن هذه المواضع فيها دقة، لذلك الأيام نطول فيها شوية. المطلب الثاني أنه إذا وقع الرد بعد الإجازة لا أثر له، يعني لو أن المرتهن أجاز بيع الراهن بعد أن أجاز بعدين شنو رد، رده لا أثر له لأنه بمجرد الإجازة تم البيع، أثر أثره، انتقل المبيع إلى ملكية المشتري، بعد ماكو مجال هنا للتراجع. أما لو العكس، أما لو أن المرتهن رد البيع بعدين شنو أجاز، فهل له الإجازة بعد الرد أم ليست له الإجازة؟ هنا وجهان. الوجه الأول هناك فرق بين رد المالك ورد المرتهن. قلنا في بيع الفضولي، قلنا لو أن الفضولي باع كتاب زيد ثم علم المالك بالبيع فرد، ما أجاز، قال رددت هذا البيع، بمجرد أن يرد المالك البيع يبطل البيع. يعني شنو يبطل؟ يعني يفقد القابلية للتأثير، بعد لا قابلية فيه للتأثير، بمجرد رد المالك يفقد القابلية في التأثير. لما؟ لأن المالك بمنزلة أحد المتبايعين، ولذلك لو أجاز لانتسب العقد إليه. فالمالك بمنزلة أحد المتبايعين، بمنزلة أحد المتعاقدين. ومن المعلوم بالبداهة أن أحد المتعاقدين لو رد قبل الآخر بطل البيع. مثلا لو أن البائع باع قبل أن يقول المشتري قبلت، رد البائع البيع، يبطل الإيجاب، بعد ما في مجال للقبول. أحد المتعاقدين إذا رجع قبل تمامية العقد يبطل العقد، يعني يفقد القابلية في التأثير. فكما أن رجوع أحد المتعاقدين قبل تمامية العقد يبطل العقد من رأسه، كذلك رد المالك لبيع الفضولي يبطل البيع من رأسه، لأن المالك بمنزلة أحد المتعاقدين. هذا بالنسبة إلى شنو؟ بيع الفضولي. فما تفيد المالك الإجازة بعد أن يرد يقول أجزت، بعد ما إلى أثر. أما في بيع الراهن، المرتهن ليس مالكا، المرتهن أجنبي عن العين المرهونة، له حق فيها لكنه شنو؟ أجنبي عنها، ليس مالكا. بما أنه ليس مالكا فليس بمنزلة أحد المتعاقدين. لذلك لو رد قال والله أنا ما أعجبني البيع، رديت البيع، رده ليس إلا إبقاء لحقه، حق اللي كان ثابت قبل الرد أبقى، ما غير ولا بدل، هو كان له حق في العين المرهونة، فلما رد شنو؟ أبقى حقه في العين المرهونة، ما سوى شيء. بما أنه أجنبي وليس بمنزلة أحد المتعاقدين فرده ليس إلا إبقاء لحقه. فإذا كان الرد إبقاء للحق فالإجازة إسقاط للحق، الرد إبقاء، الإجازة إسقاط للحق، وإسقاط الحق معقول بعد إبقائه. كل من له حق فله السلطنة على إسقاطه وإن أبقاه قبل ذلك. إذن من حق المرتهن أن يجيز بعد أن رد، لأن الإجازة ليست إلا بمنزلة الإسقاط بعد الإبقاء. أكو وقت مليل؟ مستحيل قول ها فاقر في ساعه خالص. الوجه الثاني ان يقال بانه لا، المرتهن ليس له الاجازه بعد الرد وهو كالمالك. لما؟ لأن المناط في نفوذ البيع اللي شرحناه أولا، لأن المناط في نفوذ البيع ملك التصرف لا ملك المبيع. كون الشخص مالك المبيع هيش ما إلى قيمة، هذا المهم شنو؟ ملك التصرف. وبما أن ملك التصرف هنا متقوم برضا الراهن والمرتهن، فالمجموع منهما مالك للتصرف. يعني قل المجموع منهما بمنزلة أحد المتعاقدين. بما أن المناط في النفوذ ملك التصرف، وملك التصرف قلوا يا يتوقف على مجموع رضا الراهن والمرتهين، إذن لا محالة المجموع من الرضايين، يقال الرضايين في علم الصرف يقال الرضايين لو ما يقال. ها؟ فالمجموع من الرضايين بمنزلة أحد المتعاقدين. فلو رد المرتهين، والمفروض أنه جزء لمن هو بمنزلة أحد المتعاقدين، يبطل العقد عن التأثير. نقرأ العلم. يقول: ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشف أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي. لمرة، شنو الكلام في مسألة الفضولي؟ أن مقتضى القاعدة الناقل. شنو مقتضى القاعدة؟ يقول القاعدة العقلية. مقتضى القاعدة العقلية عدم تقدم المسبب على سببه، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار هو الكشف، مثل خبر تزويج الصغيرين. خبر تزويج الصغيرين استفدنا منه الكشف، شرحناه. والقول بالكشف هناك فوينه؟ في إجازة بيع الفضولي. يستلزم الكشف هنا في إجازة المرتهن بالفحوى. ليش؟ لأن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي، باعتبار أن المالك شنو؟ مما ينتسب العقد له بإجازته. لأن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي، وهي هنا، يعني الإجازة من قبيل رفع المانع. ولذلك إذا حكم الشارع بتقدم المسبب على ما هو جزء المقتضي، حكم به على ما هو من باب رفع المانع، من باب شنو؟ من باب الأولوية، من باب الفحوى. كان يانا في المدرسة، كان يانا واحد من البحرين سمو شيخ ميرزا، ساكن يانا في المدرسة الشبرية في النجد، ما أدري وين، بس نظارات لحيته كثيفة
من زمان يعني. إذا سند يعني
قبل 26 سنة كان ساكن ويانا في المدرسة الشبرية. فهذا لأن طلبة مفاتيح كلها زي مفاتيح الغرف، افتحوا الغرفة يأخذوا المواعين يستخدموها، والمواعين تروح تضيع، قد يرجعوها قد ما يرجعوها، تعرف الطلبة. كل ما يصير حكي قال فحوى عليه، قام جاب إلى صبغ كتب على الصفاري: لا يجوز استخدامها حتى بالفحوى. واخذوها بعد. قال الشيخ مش تبيه. ومن أجل ذلك، من أجل ذلك يعني من أجل أن الإجازة بمنزلة رفع المانع، جوزوا يعني الفقهاء عتق الراهن هنا مع تعقب عتقه بإجازة المرتهن، مع أن العتق من الإيقاعات، والإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة، يعني لا تقع موقوفة، مع ذلك أجازوا هنا، معناه أن الإجازة عندهم بمنزلة رفع المانع. والاعتذار هذا دفع دخل، هذا يريد يرفس منه المحقق الكركي. المحقق الكركي قال لا، مو معلوم، إنما أجاز العتق موقوفا على الإجازة مبنيا على التغليب، هذه خصوصية في العتق ما تقدر تعممها لسائر الإيقاعات. والاعتذار عن ذلك، عن ذلك يعني عن صحة العتق موقوفا على الإجازة، ببناء العتق على التغليب، يعني تغليب الحرية على الرقية، كما فعله المحقق الثاني في كتاب الراهن في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون. هناك قال فرق بين العفو وبين العتق. العتق يصح لأنه مبني على التغليب، العفو لا يصح. قال هالشكل، هذا كلامه، كلام المحقق الثاني يعني اعتذاره، وهذا الاعتذار مناف لتمسكهم في صحة العتق بعمومات ما قال قال للتغريب، قال للعمومات. فالعمومات هذه موجودة في العتق وفي غيره من الإيقاعات، مع أن هدر الثاني عليه، مع أن العلامة قدس سر في تلك المسألة، يا مسألة، مسألة العفو، قد جوز العفو أيضا، مو بس العتق، قد جوز العفو مراعا بفك الراهن. إذن معنى ماكو خصوصية للعتق، صار معلوم. هذا كله يعني صحة بيع الراهن إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه. أما إذا أسقط حق الرهن، قال أسقطت، ما قال أجزت، قال أسقطت حقي، ففي كون الإسقاط كاشفا أو ناقلا كلام سيأتي في انفكاك الرهن أو إبراء الدين. ثم إنه لا إشكال في أن الرد لا يقع بعد الإجازة، بالإجازة يتم البيع، الرد بعد الإجازة لغون وهو واضح، لكن هل تنفع الإجازة بعد الرد؟ فيه وجهان. الوجه الأول، من أن الرد يعني الرد من قبل المرتهن في معنى عدم رفع اليد عن حقه، يعني المرتهن يرفع اليد عن حقه ليس إلا لأنه بمنزلة أحد المتعاقدين، في معنى عدم رفع اليد عن حقه، فإذا أبقى حقه فله إسقاطه بعد ذلك، يعني إسقاطه بالإجازة، وليس ذلك يعني رد المرتهن كرد بيع الفضولي من قبل المالك. لما؟ لأن المجيز هناك يعني في بيع الفضولي وهو المالك في معنى أحد المتعاقدين فليس أجنبياً، وقد تقرر أن رد أحد المتعاقدين قبل تمامية العقد مبطل لإنشاء العاقد الآخر، بخلافه هنا يعني في بيع الراهن فإن المرتهن أجنبي له حق في العين وليس بمنزلة أحد المتعاقدين، إذن فرده لا أثر له. ومن أن هذا الوجه الثاني الذي يقول بأن الرد مؤثر فلا تنفع الإجازة، ومن أن الإيجاب المؤثر في نفوذ البيع إنما يتحقق بمجموع الرضايين، رضا المالك والمرتهن، فرضا كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر. فكما أن رد المالك في عقد الفضولي مبطل للعقد لكونه بمنزلة الإيجاب، كذلك رد المرتهن مبطل للعقد لكونه بمنزلة جزء المقتضي، وهذا هو الأظهر من قواعدهم. شيخنا أنا أرجو معذرة إذا احتديت، هذا درس العصر هذا الشيء اللي يسويه.
بالنسبة للمتعاقدين إذا كان كل الجزء المقتضي وقلنا بأن رد أحد المتعاقدين مؤثر بالنسبة إلى الجزء الآخر في قابلية لأن يلحقه الجزء الآخر، يعني رد أحد الاعتبار كيف يؤثر
عليه؟ وإيش لك بالألواح؟ اللوح وما اللوح